الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الله عز وجل أن يسر لنا هذا الاجتماع الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا وأن يبارك لنا فيه. ثم أشكر الأخوة القائمين في هذه الديوانية على هذه الاستضافة، ونسأل الله عز وجل أن يصلح لنا وإياكم النيات وأن يصلح لنا أعمالنا. وإن شاء الله هذه الليلة يا الأخوة سوف نتذاكر ونتدارس أهمية طلب العلم وما يعني ما فيه من يعني الفضائل. وأيها الأخوة، العلم لا يخفى على يعني شريف علمكم أنه أشرف ما تقضى فيه الأوقات وأحسن ما ينفع في الحياة وبعد الممات. فالعلم أيها الأخوة ينبغي على الإنسان أن يبذل فيه جميع حياته ووقته. والعلم أيها الأخوة، والعلم أيها الأخوة له فضائل عظيمة وكثيرة جدا. العلم أولا قال أهل اللغة هو ضد الجهل. العلم هو ضد الجهل. قال أهل الأصول العلم هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. والعلم الذي نريد أن نتكلم عنه أيها الأخوة وعن شرف طلبه وأهمية تحصيله هو العلم النافع، العلم الشرعي. العلم النافع، العلم الشرعي. والعلم النافع الذي يتضمن أمور، منها معرفة ما لله عز وجل من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، وما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى التي يدعى بها ويتعبد إليه بها سبحانه وتعالى. وأيضا العلم النافع المتضمن معرفة ما لله عز وجل من الحقوق، وأعظم هذه الحقوق أيها الأخوة هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ومعرفة ما لله عز وجل من الواجبات، ومعرفة الحلال والحرام، ومعرفة ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، وأيضا معرفة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فيتقرب إليه به، ومعرفة ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه ليسعى المؤمن جاهدا في اجتنابه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن العلم، قال: به يعرف الله ويعبد ويذكر ويحمد ويمجد به، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، وبه تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام. هذا هو أيها الأخوة المقصود بالعلم النافع. والعلم أيها الأخوة لا يخفى عليكم أنه من لوازم الإيمان. الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان من لوازمه العلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن العلم فرض على كل أحد، وهو ماهية مركبة من فإن الإيمان فرض على كل أحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. ثم شرائع الإسلام واجبة على كل مسلم، ولا يمكن أداؤها إلا بعد معرفتها والعلم بها. ثم قال رحمه الله تعالى: وهل يمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بالطلب؟ وهذا يا الأخوة بيان من هذا الإمام في توصيف هذا العلم الذي ينبغي على الإنسان الاهتمام به والسعي لتحصيله. والعلم أيها الأخوة منة الله عز وجل وفضله على أنبيائه، فإن الله عز وجل قد امتن عليهم بالعلم، وأشرف الأنبياء وأعظمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد امتن الله عز وجل عليه بالعلم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا فيه بيان أن الله عز وجل قد امتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بالعلم. وأيضا أيها الإخوة امتن الله عز وجل على خليله الثاني إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية قال: والمقصود أنه مدح خليله بأربع أوصاف، بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، لأن الله عز وجل قد وصف إبراهيم في هذه الآية بأنه كان أمة. والأمة تطلق في القرآن من معانيها الإمام المقتدى به، وهذه الإمامة أيها الأخوة لا تكون إلا بالعلم. وأيضا قال عنه أنه قانتا، والقنوت هو طول القيام في العبادة، حنيفا يعني مائلا عن الشرك لم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه يعني شاكرا لأنعم الله عز وجل. وأيضا قد امتن الله عز وجل على نبيه يوسف، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال أيضا في موسى قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وقال أيضا عن المسيح عليه السلام عيسى قال: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذا فيه منة من الله عز وجل على هذا النبي الكريم أنه امتن عليه بهذا العلم، وهذا يبين لنا أيها الإخوة أهمية العلم. قال الماوردي رحمه الله تعالى قال: العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب العلم أشرف ما رغب فيه الراغب وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، لأن شرفه يثمر على صاحبه وفضله ينمي عند طالبه. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل، وهذا أيها الأخوة أيضا من شرف العلم، فمنع سبحانه المساواة بين العالم والجاهل لما قد خص به العالم من فضيلة العلم، وقد قال الله تعالى: وما يعقلها إلا العالمون، فنفى أن يكون غير العالم يعقل عنه أمرا أو يفهم عنه زجرا. روي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لولا العلم لصار الناس كالبهائم. وهذا صحيح أيها الأخوة، يعني لولا أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة وامتن على الناس بالعلم وبين لهم الحلال والحرام وما يتعبدون به لأصبح الناس كالبهائم يأكلون ما يشاءون ويتناكحون ويفعلون ما يريدون. والآيات في فضل العلم وأهمية العلم وشرف العلماء أيها الأخوة كثيرة في كتاب الله عز وجل، من ذلك قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية فيها شرف عظيم لطالب العلم ولمن يسعى في تحصيله، ففيه بيان لأهمية العلم وحاملين. فهذه الآية يا أخوة بيّنت فضل العلم وأهله من وجوه. الوجه الأول استشهاده سبحانه وتعالى بأهل العلم دون سائر البشر، يعني اختص هذه الطائفة من الناس بالشهادة، وهذا لا شك يلوخ فيه شرف لأهل العلم. أيضا اقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل، وأيضا اقتران شهادتهم بشهادة الملائكة الذين هم من أحب الخلق عند الله عز وجل. والأمر الرابع أن فيه تضمين لعدالتهم، فالله عز وجل لا يستشهد على أعظم مشهود وهو توحيده إلا الحدود. فهذا يبين لك أهمية العلم وطلب العلم، حتى لا ترتخي العزائم عن طلب العلم. واسمحوا لي أن أقول يعني أن يحضر الإنسان درسين ثلاثة فقط لبركة المجلس، لا، العلم تسعى في تحصيل العلم، تعطيه كلك ليعطيك بعضه. ولذلك الله عز وجل رفع من شأن العلم والعلماء. وأيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى وقل رب زدني علما، فالله عز وجل ما أمر من ما طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من إيش؟ من العلم. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن العلم لا يكتفى منه، والعلم له شهوة يطلبها الإنسان، لا تشبع النفوس من طلب العلم. وهذا يجرب أيها الأخوة من خاض هذا الغمار وعرف هذه الأحوال، أن الإنسان إذا سعى في طلب العلم لا يكتفي. والعلماء كان هذا دأبهم، يقرؤون الليل ويطلبون العلم الليل والنهار. ويذكر عن ابن جرير، أظن أنه ابن جرير رحمه الله، أنه كان في مرض موته اجتمع عنده بعض طلبة العلم فتدارسوا في مسألة لم يكن يعلمها، فقام وهو مريض مرض الموت أراد أن يدونها، فقالوا له يا إمام تقوم أنت بهذه الحالة؟ قال لا، أن أموت وأنا عالم بها خير من أن أموت وأنا جاهل بها. وهذه من همته العالية في طلب العلم. وللأسف أيها الأخوة نحن الآن في هذا الزمان نفتقد إلى الهمة العالية والصبر على طلب العلم. أيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا أيها الأخوة أيضا من فضل العلم وشرف أهله، أن الله عز وجل يرفع به أقواما ويخفض به آخرين. قال القرطبي رحمه الله أي في الثواب في الآخرة وبالكرامة في الدنيا، فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن والعالم على من ليس بعالم. وقال ابن مسعود رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية مدح الله في هذه الآية مدح الله العلماء في هذه الآية لأنه رفعهم على من سواهم أيها الأخوة. ولذلك يعني يذكر يعني من أخبار السلف أن سليمان ابن عبد الملك رحمه الله الخليفة الأموي وكان من الخلفاء الصالحين، وكان هو رحمه الله تعالى سببا في تولية ابن عمه عمر بن عبد العزيز. وذهب سليمان بن عبد الملك إلى الحج وهو خليفة المسلمين في زمنه في قوة ويعني شوكة الدولة الأموية، فلما ذهب إلى الحج أراد أن يسأل في بعض مسائل المناسك، فسأل دلوني على عالم، فدلوه على عطاء بن أبي رباح. أتدرون من هو عطاء بن أبي رباح يا أخوة؟ عطاء بن أبي رباح لمن لا يعرفه هو من خواص تلامذة ابن مسعود، جاء بوصفه بصفته أنه كان أسود أعور أشل أعرج، عمي في آخر حياته حتى مات، لكنه كان من سادات التابعين فقها وعلما وورعا. هذا الرجل الذي هذه صفاته، انظروا كيف فعل سليمان بن عبد الملك. جاءه سليمان بن عبد الملك وكان بحلقه في يدرس في المسجد الحرام، فأخذ يسأله مسائل في العلم في المناسك، وكان قد أعطاه قفاح ما يلتفت إليه، يجيبه ومعطيه إيش قفاح. سليمان بن عبد الملك خليفة المسلمين في زمنه وأمير المؤمنين، فلما فارق سليمان بن عبد الملك كان سليمان على شيء من العلم والوقار، معه بأمر هين، قال لأبنائه يعلمهم، قال يا بني لا تنيا في طلب العلم، فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. شوف خليفة المسلمين شعر بالذل والمهونة لأجل العلم أمام هذا العبد الأسود الأعرج الأعور الأشن. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا ينبغي للهمم أن تعلو أيها الإخوة وتسعى في هذا الطلب. قال ابن القيم رحمه الله عن رجل أيضا من العلماء اسمه محمد ابن عبد الرحمن الأوقص، قال محمد: وكان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخل في بدنه، يعني ليس له رقبة، سبحان الله، يعني دميم الخلق جدا، عنقه داخل في بدنه، وكان منكباه خارجين كأنهما زجاج. الزجان قالوا بمعناها هي الحديدة في أسفل الربح، يعني بارزين، سبحان الله، شكله دميم، يعني شكله دميم جدا. فقالت له أمه مرة: يا بني لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم. هذه وصية الأم الفطنة، قال: فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. أتدرون ماذا حصل له؟ طلب العلم هذا الرجل فولي قضاء مكة 20 سنة. يذكرون منه يقولون: وكان إذا جلس الخصم بين يديه يرتعد حتى يقوم، مهابة له، وهو دميم الخلق، حتى يعني يذكر أن امرأة سمعته يدعو مرة في المسجد، قالت له: فقال اللهم اعتق رقبتي من النار، يعني هذه من الطرها، فقالت: يا بني وهل لك من رقبة؟ لأن ما كان لها رقبة، سبحان الله. ومع ذلك هذا الذي صفته بهذا الشكل رفعه الله عز وجل إلى هذا القدر، وكل ذلك أيها الأخوة بسبب العلم. فالله الله أيها الأخوة في تحصيله والسعي في مناله. أيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه أيها الأخوة آية عظيمة، دليل على أن العلم النافع هو العلم الذي يحدث الخشية في القلوب والخشية في الأعمال، وأن أخشى الناس لله عز وجل هم العلماء. فالإنسان الذي يسعى لتحصيل خشية الله والخوف من الله ورضا الله عز وجل فعليه بالعلم. وأيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن قتيبة والجمهور: الحكمة في معنى هذه الآية الحكمة الحق والعمل به، وهي العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا جاء يعني في معنى هذه الآيات قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه الآية هي الأخرى ميز الله عز وجل فيها بين العالم والجاهل، وأن العالم أرفع درجة من الجاهل، وأن الجهل أي لغة مضر. يقول ابن القيم: الجهال هم أعداء الرسل على الحقيقة، الجهال هم أعداء الرسل على الحقيقة. والله عز وجل حذرنا من الجاهل من الجهال، وحذر نبيه: لا تكن من الجاهلين. وأيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى وما يعقلها إلا العالمون. فالعلم أيها الإخوة من أسباب التعقل وإدراك الأمور على حقيقتها وإنارة البصائر وإصابة الحق، فهذا كله أيها الإخوة بسبب العلم. أيضا من هذه يعني من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري على هذا الحديث على هذه الآية قوله باب العلم قبل القول والعمل، وهذا فيه بيان يا إخوة أن العلم حاكم على العمل. فالعمل لا تستطيع أن تميز بين خطأه وصوابه إلا بالعلم، فالعلم يحكم على العمل. فإذا كان العلم صحيحا فالعمل صحيح. قال ابن القيم العامل بلا علم كالسائل بلا دليل، ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول. قال الشيخ صالح بن زاهر حفظه الله قال فإذا الجنة لا تدخل إلا بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات استحقوا هذا بالعلم النافع بعد الإيمان بالله عز وجل. فالعمل الذي يوصل إلى الجنة لا بد أن يكون مؤسسا على علم شرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حق الله. إذن العلم لا بد أن يكون مؤسسا على الكتاب والسنة، كما قال العلماء العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. إذن العلم لا بد أن يبنى على أساس صحيح وهو العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله عز وجل جعل العلماء أوعية لدينه، وأمرنا وحثنا إلى الالتجاء إليهم لمعرفة الحلال والحرام. وهذا أيها الأخوة لا شك أنه من أهمية طلب العلم، أن يسعى الإنسان ليكون حافظا لدين الله عز وجل محافظا عليه ناشرا له. فلذلك الله عز وجل رد الأمر إلى أهل العلم عند الاشتباه وعند الإشكال وعند الجهل. وكما قيل إنما كما قال إنما شفاء العي السؤال. وأيضا من الآيات في هذا المعنى قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. العلم أيها الإخوة ينور البصيرة بحقائق الأمور. فلذلك الله عز وجل قال فمن يعلم أنما أنزل إليه من ربه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك كمن هو أعمى. فبين الله عز وجل أن العلم نور وبصيرة. لذلك قال الله عز وجل فإنها لا تعمى القلوب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله تعالى العلم حياة ونور والجهل موت وظلم. وأيضا من ذلك يا أخوة قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. ومدح الله عز وجل الحاملين للعلم وجعل صدورهم أيها الإخوة أوعية لحفظ دينه وشريعته. وهذا أيها الإخوة يبين لنا أهمية العلم، أن العلم بالعلماء يكونون حفظة لدين الله عز وجل وحفظة لشريعته. وأيها الأخوة، جاءت أيضا في مثل هذا المعنى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أهمية العلم وفضل العلم وشرف العلم. فمن ذلك عن سهل بن سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم يا الأخوة هي الإبل التي هي أنفس أموال العرب في زمنه. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من هذه الأنعام وهذه الأموال، لأن بهداية رجل واحد ينتشر العلم ويكون يعني كل ما يعمل هذا الرجل يصب في ميزان حسناتك. وأيضا من هذه الأحاديث قول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا يا أخوة فيه أن العلم طريق إلى الجنة. فعلى الإنسان يا أخوة أن يسعى في تحصيل هذا الطريق والثبات عليه، وهو طريق العلم يا أخوة. يعني ليست المسألة فقط أن تحصل على هذا الطريق، لا، المسألة أن تثبت عليه إلى الممات، لأن العبرة أيها الأخوة بالخواتيم. فكثير من الناس مر معنا في حياتنا، يعني كثير من الناس أنه شرع في طلب العلم لكنه هلأ تم، كثير منهم أخذت بنيات الطريق إما بأهواء مضلة أو بشهوات والعياذ بالله ومفاسد دنيوية. وهذا أيها الأخوة يعني واضح وبين لكثير منهم. فكثير من الناس شرع وسعى في إيش؟ في طلب العلم لكنه ما أتم الطريق، إما يعني سوء في نيته، أو سوء في مقصده، أو أنه قد اعترضت له يعني بعض الأمور التي يعني حرفت عن هذا الطريق. فالعبرة يا الأخوة أن يثبت على هذا الطريق، إذا سار عليه اثبت عليه حتى الممات. كما قال الإمام أحمد لما سئل يعني متى ننتهي من طلب العلم، قال: من المحبرة إلى المقبرة. فالعالم يا الأخوة أو طالب العلم لا يقول: أنا والله خلاص طالبت العلم إلى 5 سنوات 3 سنوات يكفي، لا، طالب العلم في زيادة دائما، يسعى في ازدياد من العلم لا يقف. أيضا يا الأخوة من هذه الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في الماء، وإن فضل العالم على فضل العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. هذا الحديث يا أخوة فيه جملة من الفوائد وفيه جملة من الأمور التي تبين لنا أهمية العلم. فمن ذلك قوله: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وهذا كالحديث الذي سبق. وأيضا قوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم متواضعة لهم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في الماء، كل هؤلاء يستغفرونه. هذا لا شك يا الأخوة يعني لو لم يكن يعني لطالب العلم إلا أن يحصل هذه الفضيلة كان أمر عظيم أن تستغفر لك هذه المخلوقات عند الله عز وجل. وأيضا قوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر ليلة 14. وهذا فيه بيان لفضل العالم وأنه أعظم درجة من العابد. فكثير من الناس يعني يكون عنده عبادة يشتهر بها، لكن هذا على عبادته مع جهله العالم خير منه، كما قيل أن عالما واحدا أشد على إبليس من 1000 عابد. ولا يخفى على شريف علمكم حديث الذي قتل إيش 100 نفس، فلما ذهب ولي اليمن إلى عابد فلما قال: هل لي من توبة؟ قال: لا، ما لك من توبة. فأتم به 100. انظر ماذا جرى عليه جهله، جرى عليه جهله أن قتل بسبب هذا الجهل والعلم. لكن لما ذهب إلى العالم شباب قال وما يحول بينك وبين التوبة، اخرج من هذا البلد إلى البلد الفلاني. وهذا فيه بيان فضل العالم على العالم. وأيضا قوله إن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا يلقى من الشرف العظيم ومن الأهمية بمكان أن يكون طالب العلم يحمل ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، تحمل في صدرك ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم النافع وتبينه للناس. وكما قال صلى الله عليه وسلم العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فهذا يلقى فيه شرف عظيم أن تكون حاملا لميراث محمد، تدافع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم بحملك لهذا الدين وبيانه للناس ونشر العلم النافع وبيان العمل الصالح لعباد الله عز وجل. وهذا غاية النصيحة. أيضا يا أخوة من الأحاديث في هذا المعنى عن أبي أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أدراك. وهذا فيه بيان فضيلة العالم على العابد، وأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضلي على أدناكم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه فضل ولا يقف بجنبه فضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، فأشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فلا يستويان أبدا. وقول إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ومعنى يصلون أي يدعون، ومعنى يصلون أنهم يدعون، يعني حتى هذه المخلوقات تدعو له. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج بطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يجي. وهذا في بيان يلوح أن طلب العلم إيش جهاد، أن طلب العلم جهاد. ولذلك يقول ابن القيم عن جهاد المنافقين وجهاد أهل البدع قال هو جهاد خواص أهل العلم، هو جهاد خواص أهل العلم. لماذا؟ لأنهم يجاهدون بالحجة والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاهد المنافقين بالسيف، إنما جاهدهم بالحجة والبيان. لذلك ابن القيم يقول هو جهاد خواص أهل العلم. فالإنسان الذي يحمل هذا العلم ويسعى في طلب العلم ويدافع عن دين الله عز وجل ويبين يعني يرد على أهل الباطل، هذا يجاهد إيش؟ جهاد خواص العلماء. وهذا لا شك يا إخوة يبين لكم أهمية طلب العلم. وأيضا من الأحاديث في هذا المعنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجور شيئا. وهذا يا إخوة بين لكم واضح أن من دعا إلى الهدى من طلب العلم وسعى في نشره بين الناس إذا اهتدى الناس إلى هذا العلم كان له من الأجور التي يعملها هذا المهتدي، فيكون لك أجر يصب في حسناتك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل أعمالنا كلها تصب في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو سبب هدايتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هداية هذه الأمة، فكل أعمال هذه الأمة تصب في حسنات. كذلك يعني كثير من العلماء الذين ألفوا المؤلفات وألفوا الكتب ونشروها بين الناس وانتبع الناس بها كلها تصب في حسنات. ماذا تريد بعد أكثر من هذا؟ ها؟ لذلك أذكر أني سمعت يعني كلمة الشيخ محسن رحمه الله تعالى يقول وددت أن لي كتاب مثل كتاب رياض الصالحين. لماذا يا أخوة؟ من يعرف؟ فإحنا نحب نتناقش معه. لأن مثل ما قال أخونا لأن كتاب رياض الصالحين لا يكاد يوجد مسجد إلا ويقرأ وينتبع الناس به، فهذا كله يصب في إيش؟ في ميزان هذا الإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله لنا وله القبول والرحمة. فهذا أجر عظيم يا إخوان، يعني كتاب واحد ألمه هذا الإمام انتشر هذا الانتشار. كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب كتاب عظيم انتفعت به الأمة واحد الله عز وجل به القلوب، هذا كله يصب في ميزان حسناته بإذن الله عز وجل. فلذلك يا إخوان نقول كما قلنا أن العلم إذا انتفع الناس به يصب في ميزان حسناتك. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والسداد يا إخوان. أيضا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث يا أخوة فيه بيان أن من لم يريد الله عز وجل به خيرا يحرمه من العلم. وهذا لا شك يا أخوة أنه أمر خطير أن الله عز وجل لم يريد بك خير. فمفهوم هذا الحديث أن من لم يريد الله عز وجل به خير لا يفقهه في الدين، يحرم من الدين. ولذلك تجد يعني كثير من الناس الذين حرموا من العلم النافع تجدهم على ضلال وعلى غي وتجدهم على معاصي مثلا والعياذ بالله. لذلك يا اخوة انا انصحكم وانصح نفسي اولا المقصرة ان نسعى مجتهدين في طلب العلم، وان تكون اوقاتنا كلها مشغولة في طلب العلم. يا اخوان الناس كثر كلامها في السياسة، كثر كلامها في الاقتصاد، وكثر كلامها في الامور الكثيرة، لكن العلم والله الآن تجلس في كثير من المجالس الأخوان تجد كلام كله سياسة في سياسة، فوين العلم؟ وين الفوائد؟ وين المنفعة؟ قليل جدا. ولذلك يا أخوة أنا أحث نفسي أولا وأحثكم جميعا إلى السعي والتحصيل والجد في طلب العلم. أيضا من ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة الوجوه، يعني أن تكون الوجوه نظرة بيضاء لمن يحمل هذا العلم ويبلغه للناس. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لك يا طالب العلم إذا سعيت إيش في طلبك للعلم. هذه دعوة تصيبك بإذن الله عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك بنظارة الوجه في الدنيا وفي الآخرة. هذا لا شك يا أخي يبين لك أهمية طلب العلم. فلا تفتر عزائمك، العزائم للرجال يا أخوة ليست للنساء الضعاف. الإنسان يصبر ويتحمل، هذا طلب علم يا أخوة. السلف كانوا يتحملون يرحلون لأجل حديث واحد. جابر بن عبد الله رحل لأجل حديث واحد من مكة إلى المدينة إلى الشام شهرا كامل من أجل حديث يريد أن يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت همتهم عالية. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا في بيان يا الأخوة إلى أن تعلم العلم يصيب الإنسان ويجعل يدخل في دائرة الخيرية في هذه الأمة، أن يكون من خير الناس أن تتعلم كتاب الله عز وجل وأن تعلمه للناس. وهذا في بيان يا الأخوة أهمية العلم، وأن الإنسان إذا طلب العلم وسعى في تحصيله وسعى في بيانه للناس وتعليمه للناس يدخل في ايش؟ في خيرية هذه الأمة. كما قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والخيرية هي الأخوة لا تكون إلا بصواب العلم والعمل، وهو العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك السلف كانوا هم أفضل الأمة لأنهم حازوا كمال العلم وكمال العمل. فلا يظن الإنسان أنه سوف يأتي بعد السلف ويقول الله أنا سوف أحصل على إيش؟ على علم ما حصلوا عليه، أو سوف يعمل أعمال ما حصلهم ما عملوا بها، أو يعني يصل إلى مرتبة أبدا. السبب قرون الثلاث الفطرة حازوا على هذه الخيرية بسبب كمال العلم مع كمال العمل الصالح. أيضا من هذه الأحاديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا أيها الأخوة فيه بيان وتحذير من الغفلة عن طلب العلم، لأن الناس إذا غفلت عن طلب العلم انتشر الجهل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما ينتزعه بقبض العلماء. ونحن الآن أيها الأخوة في زمن العلماء العاملين، العلماء أهل السنة، العلماء الذين يعني عليهم مدار وفتوى قليل. يعني أذكر إني سمعت الشيخ الباز يقول: العلماء في هذا الزمن قليل. فالعلماء قليلين الآن، يعدون على الأصابع، ما هم كثر. نعم طلبة العلم كثير كثر والحمد لله وهذا شيء طيب، لكن العلماء الربانيين قلة يعدون عن أصابع الذين مداروا فتوى عليهم في هذا الزمان. لذلك يا أخوة لو ذهب العلماء استبدل الناس بهم روسا يحارب، وهذا هو الذي حصل الآن ويحصل. فالفضائيات هي الأخوة تعج بالروس الجهال من أدعياء العلم الذين يفتون الناس مرة حلال ومرة حرام، مرة الموسيقى حلال ومرة الموسيقى حرام، ما عرفنا، مرة المظاهرات حرام مرة المظاهرات حلال، ما تعرف. فأيها الأخوة انتشرت الآن في المجلات في الجرائد في التلفاز في الإنترنت في غير الرؤوس الجهال. لماذا يا أخوة؟ لأن العلماء قلة قليلين، استبدل الناس بالعلماء الربانيين بهؤلاء الرؤوس الجهال، وهذا يا أخوة يعني مؤشر خطير ينبغي الانتباه إليه ويبين لنا أهمية العلم والسعي في طلبه ونشر العلم النافع بين الناس. جاء عن السلف أقوال كثيرة في العلم في أهمية وفضله، نذكر منها وأقوالهم كثيرة جدا يا أخوة، لكن نذكر جملة منها يعني من أقوال في بيان هذا المعنى ومعنى أهمية طلب العلم. ومن ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه قال تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من حيائها. وهذا أيضا يلقى فيه بيان أن السلف كانوا يحبون تذاكر العلم وطلبه. قال الزهري رحمه الله ما عبد الله بمثل العلم. وقال سفيان الثوري رحمه الله ما من عمل أفضل من طلب العلم إلى صحة النية، لأن صحة النية يا أخوة ركن من أركان العمل الصالح. فالعمل الصالح ما يخفى عليكم أنه قائم على أمرين، الأمر الأول الإخلاص وصحة النية، والعلم وتعلمه من أفضل العبادات عند الله عز وجل. والأمر الثاني الركن الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وقال مالك رحمه الله إن حقا على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وجاء عربيا إلى ابن مسعود وهو يدرس الناس، فرأهم مجتمعون حول ابن مسعود، فقال العرابي على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الأخوة فيه بيان شرف العلم أنك تحصل ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تذاكروا الحديث فإنكم إن لم تفعلوا إن درس العلم. وهذا فيه بيان لما سبق من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا رؤوسا جهال. قال مسعى بن الزبير لابنه تعلم العلم فإن لم يكن لك مال كان لك جمال، وإن لم يكن لك مال كان لك مالا. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم العمل، ثم النشر. وهذه الأخوة مراتب العلم والتعلم. وقال أيضا كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، لأن العلم يا أخوة لا بد أن يكون قريب الأدب، وللأسف نحن محتاجون إلى كثير من الأدب. فللأسف أن كثير من الطلبة الذين يسعون في طلب العلم للأسف ينقصهم كثير من الأدب، وهذا شيء ملاحظ. ففي كثير منهم غلظة، وفي كثير منهم سوء أدب، وقد يصل في بعضهم إلى بذاءة اللسان والعياذ بالله. فلذلك ينبغي الإنسان أن يؤدب العلم ويهذب أخلاقه. فالعلم يا أخوة تعامل مع الناس وتعامل مع يعني الخلق، فلا بد للإنسان أن يطلب شيء من العلم. والإنسان يا أخوة يعني شيء بشيء قد يصيب شيء من السعامة وشيء من الفتور وشيء من الملل في طلب العلم، يعني مثلا يقرأ كتب الفقه وكتب العقيدة قد يصيب شيء من هذا، والنفوس تتغير. فإذا شعر الإنسان في شيء من هذا عليه أن يصرف نفسه إلى شيء طيب، مثلا يقرأ في كتب اللغة مثلا، أو يقرأ في كتب الأدب، أو يقرأ في كتب التاريخ. علماء كانوا يقرؤون بهذا، عندهم البحث طويل في هذا. فإذا وجد شيء من السعامة والملل يكسر هذا كما يقول الروتين بالالتفات إلى شيء طيب، ك كان يقع مثلا مثل ما قلنا الأدب أو اللغة أو الصرف أو شيء من هذا ليحصل الكم من هذه المعلومات ويكسر هذا يعني هذا الملل الذي قد أصابه من قراءة هذه الكتب. قال الحسن: من أراد العلم ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاميا. وقال الإمام الشافعي في طلب العلم: اصبر على مر الجفا من معلمي، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرأ ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وقال أيضا الشافعي رحمه الله تعالى: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل مقداره، ومن تعلم اللغة رق طبعه، ومن تعلم الحساب جازل رأيه، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه ذلك. وقال الحسن رحمه الله: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن القيم رحمه الله: إن بقاء الدين والدنيا في بقاء العلم، وبذهاب العلم تذهب الدنيا والدين، فقوام الدين والدنيا إنما هو بالعلم. قال الأوزاعي: قال ابن شهاب الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. قال مهنا من خواص تلاميذ الإمام أحمد: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال. قال: طلب العلم. قلت: لمن؟ قال: لمن صحت نيته. قلت الإمام أحمد: قلت: وأي شيء يصح النية؟ قال: ينوي أن يتواضع فيه وينفي عنه الجهل. يعني يتواضع في هذا العلم وينفي عن نفسه الجهل. قال بشمل الحاضي: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم على حسن الاستماع.